قد تبين أن قاعدة الأزرار كما أنها تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات الحكمية أيضا، فمن أجل ذلك بنينا أن قاعدة الأزرار قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. في الشبهات الحكمية الموضوع في الشبهات الحكمية قد يكون كليا كما هو الغالب، وقد يكون جزئيا كما في قاعدة لا ضرر ولا حرج وما شاكلهما. فإن الموضوع إن كان جزئيا ولكن مع ذلك أن الشبهة حكمية، وقاعدة لا ضرر ينفي هذا الحكم الشرعي الجزئي جعلا لا تطبيقا، فإن القاعدة الفقهية إنما استعمل لاستفادة الحكم منها تطبيقا وانتباقا، وأما القاعدة الأصولية فإنها تقع الحد الأوسط لإثبات الحكم الشرعي جعلا أو لنفي الحكم الشرعي جعلا. وعلى هذا فالقاعدة قاعدة أصولية، والقاعدة الأصولية ترتبط بالقاعدة الفقهية، فإن طبيعة المسألة الأصولية وأرضيتها طبيعة الارتباط بالفقه، ارتباط المعلول بالعلة والسبب بالمسبب، والحد الأوسط بالنتيجة. ولهذا يقال أن العلم الأصول وعلم الفقه علمان مترابطان بترابط متبادل على طول التاريخ، بترابط متبادل سعة وزيقا ودقة وعمقا طول التاريخ. أما أن العلم الوصول وعلم الفقه مترابطان بترابط متبادل، فإن سعة المسائل الفقهية بواسطة وجود المسائل الحديثة يوما بعد يوم وعقدا بعد عقد وقرنا بعد قرن لا محالة تدفع الوصول إلى الأمام، خطوة إلى الأمام يوما بعد يوم عقدا بعد عقد. فإذا سعة الفقه بواسطة المسائل المستحدثة والمسائل الجديدة يوما بعد يوم تدفع الوصول خطوة خطوة إلى الإمام خطبة إلى الأمام ساعة. وأما دقة المسائل في الوصول فإن دقة المسائل في الوصول وعمقها تدفع تدفع مسائل الفقه يرى عمقا ودقة، وهذا هو معنى التبادل، فإن سعة الفقه تدفع الوصول إلى السعة والدقة في المسائل الوصولية تدفع الدقة في المسائل الفقهية، وهذا معنى أنهما مترابطان بترابط متبادل، مترابط متبادل سعة وثيقا ودقة وعمقا، ودقة وعمقا. وعلى هذا فذهنية المسائل الوصولية تكشف عن ذهنية المسائل الفقهية، كما أن ذهنية المسائل الفقهية تكشف عن ذهنية مسائل الوصولية. أما ذهنية مسائل الوصولية تكشف عن ذهنية مسائل الفقهية دقة وعمقا، وأما ذهنية المسائل الفقهية تكشف عن ذهنية المسائل الوصولية سعة. مثلا الوصول قبل 100 سنة، وكذلك الفقه قبل 100 سنة، لم يكن معمقا ودقة وعمقا، ولهذا لم يفرق بين الإمارات والوصول كما في شرح اللمعة وما شاكل ذلك. ولكن بما أن الوصوليين دققوا وفرقوا بين الإمارات والوصول العملية، وكذا بين الوصول العملية كالاستصحاب وإصالة البراءة، فعندئذ بطبيعة الحال تدفع الفقه إلى الدقة والعمق. فإذا بنى في الوصول الفرق بين الإمارات والوصول العملية، وكذلك بين الوصول العملية بين الاستصحاب وغيره، وهذا يدفع هذه الدقة والعمق، تدفع الوصول إلى المسائل الفقهية أيضا. فإن في الفقه موجود فعلا الفرق بينهما، وهذا نتيجة المسألة الوصولية. ونأخذ لذلك مثالا، فإذا فرزنا أن إمارة قامت على حرمة لحم الإرنبي أو على وجوب القراءة في الصلاة أو وجوب السورة أو وجوب الركوع أو سائر الأحكام الشرعية، فإنه لا بد من البحث عن هذه الإمارة من جهات: أولا البحث عن سندها أنها معتبرة من ناحية السند أو لا، فإذا أثبتنا اعتبارها من ناحية السند فهي حجة من هذه الناحية، ومن الواضح أن الحجة مسألة وصولية. وبعد ذلك لا بد من البحث عن دلالتها، هل دلالتها تامة فإذا كانت دلالتها تامة فهي حجة من ناحية الدلالة أيضا، وهي أيضا مسألة وصولية. فإذا لابد من البحث عن جهة ثالثة، وهي جهتها أنها صدرت لبيان الحكم الواقعي، أو أنها صدرت للتقية. فإذا أثبتنا أنها صدرت لبيان الحكم الواقعي فهي حجة من هذه الناحية أيضا، وهي مسألة وصولية. فهذه الجهات الثلاثة فحجيتها مسألة وصولية، ويترتب على هذه الجهات الثلاثة جهة أخرى، وأنه لا بد من أن لها دلالة في دلالتها، أو دلالة أو معارض، فلا بد من النظر لها أن لها معارض في دلالتها أو معارض في سندها. فإن كان المعارض في الدلالات فهذه المعارضة لا تصل إلى السند كالعام والخاص والمقيد والمطلق والحاكم والمحكوم، فإن التعارض بينهما في الدلالة لا في السند، والتعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر إنما هو في الدلالة لا في السند، وكذلك بين الحاكم والمحكوم. فعندئذ يمكن الجمع بين العام والخاص بحمل العام على الخاص التصرف في الدلالة دون السند، أو حمل المطلق على المقيد، أو حمل المحكوم على الحاكم، أو حمل الظاهر على الأظهر. وأما إذا كان التعارض في الدلالة فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات السند، ومرجحات السند متمثلة في أمرين، أحدهما موافقة الكتاب والآخر مخالفة العامة. فإن كان أحدهما موافقا للكتاب دون الآخر لا بد من تقديم الموافقة على المخالف، أو إذا كان أحدهما مخالفا للعامة دون الآخر لا بد من تقديم المخالفة على الموافق. وإذا فرضنا أن هذه الإمارة من حيث التعارض أخص من العامة ومقيد ومخصص، أو أظهر من الدليل الآخر، أو أنها حاكم، فإذا هذه الإمارة يمكن الجمع الدلالي العرفي بينها وبين غيرها من الروايات لتقديم هذه الإمارة عليها، إما بالتخصيص أو بالتقييد أو بالحكومة. وكذلك إذا فرضنا أن هذه الإمارة تتقدم على معارضها في ناحية السند، فإن معارضها مخالف للكتاب، هذه الإمارة موافقة للكتاب، فإذن هذه الإمارة إذا كانت حجة من جميع هذه الجهات، جهات الأولية والجهات الثانوية، ثبتت حرمة أكل لحم الأرنبي، أو ثبتت وجوب القراءة في الصلاة أو التشهد أو السورة أو الركوع أو السجود أو التسليم وما شاكل ذلك من الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات. وهذا معناه أن المسألة الشرعية والحكم الشرعي يتولد من المسألة الوصولية، فإن هذه الجهاد إذا ثبتت حجيتها فهي مسائل وصولية، وتتولد حرمة شرب اللحم الإرنب من هذه الجهات، أي من المسائل الوصولية. فلا يمكن أن تكون تلك المسائل مقيدة والحرمة مطلقة، وبالعكس هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن أن تكون العلة مقيدة والمعلول مطلقا، أو بالعكس هذا لا يمكن. وكذلك لا يمكن أن تكون العلة دقيقة وعميقة والمعلول غير دقيقة وعميقة، هذا معناه أنه ليس معلولا لهذه العلة، لأن المعلول يتولد من العلة وليس شيئا آخر، ومن مراتب وجود العلة فالمعلول. ومن هنا يظهر أمران: الأمر الأول أن ما هو المتعارف بين الناس أن الفلان أعلم في الوصول دون الفقه، أو أنه أعلم في الفقه دون الوصول، هذا الكلام كلام عامي لا قيمة له، فإن من كان عالما أعلم في الوصول فهو بطبيعة الحال يكون أعلم في الفقه، لأن الفقه ليس علما مستقلا، بل هو يتولد من العلم من الوصول. فلا يمكن أن يكون أعلم في الوصول دون الفقه، أو أعلم في الفقه دون الوصول، وهذا غير معقول. الأمر الثاني أن الأخباريون يعملون بالوصول، ولكن يجتنبون عن اسم الوصول، فلا يمكن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة بدون الوصول، أو وجوب السورة بدون الوصول، كيف يمكن إثباته؟ أو وجوب الركوع أو السجود أو التشهد أو التسليمة أو التسبيحات، لا يمكن إثبات وجوبها إلا بالمسائل الوصولية، إلا بحجية الخبر بالكتاب أو السنة. فإذا كيف يمكن إنكار الوصول؟ فالنتيجة أن أن العلم الوصول وعلم الفقه علمان مترابطان بترابط متبادل، فإن سعة الفقه بواسطة المسائل المستحدثة تدفع الوصول إلى الأعمام سعة، كما أن دقة المسائل الوصولية وعمقها تدفع الفقه عمقة ودقة. هذا معنى التبادل، مرتبطان بتبادل متبادل، فإن علم الوصول وعلم الفقه مترابطان بترابط متبادل سعة وزيقا ودقة وعمقا طول التاريخ طول التاريخ. فإذا ظهر النتيجة أن علم الفقه ليس علما مستقلا، بل هو معلول للوصول، ويتولد من ما من يتولد من الوصول. ثم إن بعد ذلك ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية نتكلم فيها.